من النسب في اصطلاح المتأخرين. ذلك لأن المتأخرين يحصرون النسب بمعنى إلواء الحكم من أصله بنص متأخر عن نص السابق. أما النسب عند المتقدمين وعالمين الصحابة والتابعين فهو يشمل حتى النص المخصص، فهو منسوخ بالنص المخصص فهو ناسخ. غرضي من هذا أن ألفت النظر إلى أن موضوع النسخ موضوع اصطلاحي، والأمور التي اصطلح عليها لا يجوز أن تكون دافعة للمسلم إلى أن يرد ما قد يثبت من نص أو دليل بحجة أن هذا يلزم منه نسخ، والنسخ لا يجوز لحديث أحد. هذه قضية اصطلاحية، هذا هو الغرض من هذه التوطئة.
قبل الغرض الفقرة اللي قدموها لسه ترى ما كثير يعني كأنه النسخ عند المتقدمين يشمل النص المخصص هذا يعني توضيح أكثر.
أو صورت يا أخي بيجوز أن يتضع الأمر
إن شاء الله
مع إتمام الكلام
إن شاء الله.
النص المخصص والنص المخصص في الحقيقة يجري فيه شيء من النسخ. النص المخصص هو الذي يتضمن جزئية كثيرة، ثم يأتي نص آخر يستثني من هذه الجزئيات جزءا معينا فيخرجه من النص فينسخه ويرفعه منه. ولذلك فالتخصيص هو نسخ جزئي، وهذا أمر متفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفية. فجماهير العلماء يقولون يجوز تخصيص النص العام المتواتر بالنص الآحاد غير المتواتر. الأحناف يقولون لا يجوز تخصيص إلا بمتواتر أيضا.
تذكر المستفيض؟
نعم
تذكر المستفيض أيضا تخصص به؟
هذا قول من أقوالهم، أما الآحاد فلا يجوز به التخصيص.
محاضر المستفيض
طبعا إيش هو؟
المستفيض
ضوء
قسم من
أقسام
الحديث بس أخص
أخي
أخص نعم
إيه هذا هو أخص الشاهد. فإذا جاز نسخ جزء من النص العام بنص لم يبلغ مبلغ التواتر وإنما هو آحاد، والنقل حتى ما يعني ينتقل النظر إلى حديث المستفيض فلنقل بنص فرد غريب، إذا كان الجمهور يجيزون تخصيص النص العام المتواتر بنص فرد غريب ما دام أنه صح، حين ذاك أي فرق بين تخصيص النص العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب وبين إلغاء نص متواتر تضمن جزءا واحدا فقط بنص آخر فرد غريب؟ ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقا. ولذلك فاستشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرآن بالسنة هذا استغراب أو استشكال لا مبرر له، بعد أن أجازوا تخصيص النص العام المتواتر بالفرد الغريب من الحديث. ولذلك فنحن لا نستبعد وقوع نسخ القرآن بحديث الآحاد، وإن كان قد يعز علينا أحيانا استحضار الشاهد والمثال لمثل هذا الذي يقال. وفي كثير من الأحيان تأتي مناسبة فأقول هذا نص متواتر ونسخته السنة، ولو أردنا أن نذكر ما يذكره بعض العلماء فلذكرنا قوله عليه السلام لا وصية لوارث، لكن هذا في الواقع لا يدل لأصل الموضوع وهو جواز نسخ القرآن للسنة، وإنما تخصيص القرآن للسنة، ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث لم ينسخ آية برمتها من القرآن وإنما خصصتها. الوصية للوالدين والأقربين، فالحديث قال لا وصية لوارث، أما الأقربين المذكورين في الآية فهي عام من الذين يذكرون، فإذا هذا الحديث يخصص ولا ينسخ، فلا يصلح مثالا للحديث الذي لم يبلغ مبلغ التواتر كمثال لناسخ للقرآن الكريم، وإنما هذا في الحقيقة مخصص، والأحاديث التي تخصص الآيات هي كثيرة وكثيرة جدا.
نوصي الوارث من التواتر؟
لا مو متواتر، لكن له وعد صروح. نعم، قد يقول الإمام الشافعي التواتر، ولكن حينما تطبع الحديث مفرداتها ما يبلغ مبلغ التواتر، لكنه بلا شك حديث مستفيد ومشهور. عندنا مثلا من هذا القبيل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أيضا، أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهوا على الركب وقالوا يا رسول الله ها نحن قد أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصوم فصمنا وبالحج فحججنا، أما أن يحاسبنا الله على ما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا فيه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وأطعنا
وعصينا،
قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلم يزالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم، فأنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن شاهدنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا نسخ لقوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا الذي يخفيه بعض الناس التكليف به مما لا طاقة للناس به. فقال الله عز وجل بعد أن علم سبحانه وتعالى خضوع هؤلاء المسلمين الأولين بحكم رب العالمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الآيات، وكان ينزل الوحي على الرسول عليه السلام كلما دعوا دعاء ينزل الوحي من السماء بقوله نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا نعم نعم إلى آخر الآيات. فهنا وقع النسخ في هذه الآية بالحديث هذا الصحيح الذي لم نجد له راويا أكثر مما ذكرنا أبي هريرة وعبد الله بن عباس. نعم
حديث قد فعلتم
نعم
ما أنتم الآية نسخة
الآية أيوة
أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هي التي نسخت سابقتها.
لا هذه لا تبين أنها نسخت ولذلك قال حتى اليوم تجد محمد عبده وغيره يفسرون الآيات هذه بعض من بعض دون اللجئ إلى الحديث لأنه فيه نسخ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يدل على أن الله عز وجل لا يحاسب بما أخفي في النفوس.
ما قضت أنه هو من تكليف ما لا يطاق لا طاقة للناس
إيه تكليف ما لا يطاق له تفسيرات وهو ما لا مشرف ما لا قدرة الإنسان مطلقا وما له قدرة لكن فيه حواس فيه مشرف. في حديث في الصحيحين كأن له ارتباطا بحديث أبي هريرة السابق ولو أوضح ولعله أوضح منه وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذا الحديث يرد على الذين أرادوا أن يفسروا الآيات هذه دون استعانة بالحديث فقالوا مثلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. هذا الذي يخفيه الإنسان في نفسه له حال من حالتين، إما أن يمكن ذلك في نفسه وفي قلبه فهذا يؤاخذ عليه، وإما أن يكون خاطرا ورد ثم ذهب فهذا الذي لا يؤاخذ عليه. حاولوا هذا توفيقا بين ما تقدم من الآيات وما تأخر. بينما يأتي الحديث الأخير بصورة خاصة إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، فهذا يبين أن الخاطر الذي خطر في بال الإنسان مكلف ثم تمكن من قلبه وعزم على تنفيذه ولكنه لم يخرج إلى حيز التكليف الذي هو أحد شيء إما يتكلم أو يعمل به، فهذا عفو ومغفرة من الله عز وجل لا يؤاخذ به عباده المؤمنين. بينما كان قد قال في أول آية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هكذا الآية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ارتفع قوله تبارك وتعالى ويعذب من يشاء، لم يبقى عذاب على ما استقر في نفوس الناس ما لم يتكلموا به أو يعملوا به. إذن نحن بحاجة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نفهم عفو الله وفضله وسعة رحمته في خصوص قوله في الآية السابقة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فسوف لا يعذب الله عز وجل على ما وقر في النفوس بشرط عدم التكلم وعدم العمل به. فهذا أمر عظيم وعظيم جدا حيث أثبت أن الله عز وجل بعد أن أنزل أنه يعذب أو قد يعذب فأصبح بعد ذلك ربنا عز وجل تفضل على عباده فلا يعذبهم على ما وقر في قلوبهم. إنما يقال هنا ترى هذا نسخ أم تخصيص؟ ممكن أن يقال هذا نسخ على اعتبار أن قوله عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نسخ برمته وليس كلفظة الأقربين التي تشمل عديدة من الأجزاء. فخصص على النص بقوله عليه السلام لا وصية الوارث. أما هنا فيقول يعذب من يشاء ارتفع، فهو بهذا الاعتبار مثال صالح لآية في القرآن نسخت بحديث من كلام الرسول عليه السلام ولم يبلغ مبلغ التواتر، لكن لم تنسخ الآية بتمامها من أولها إلى آخرها، ولكن نسخ منها فقرة من فقراتها وهي قول عز وجل فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. إذن هذه الكلمة ويعذب من يشاء نسخت، وحينئذ يقول النظر السليم أي فرق بين أن ينسخ جزء من آية فيه معنى موحد بحديث آحاد وبين أن تنسخ آية كاملة تكون طويلة أو قصيرة بحديث آحاد؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذا كله يسهل على الواحد أن لا يستغرب ولا يستشفي نسخ السؤال بالسنة، بل يسهل عليه أن يتبنى هذه الفكرة وهذه العقيدة، لا سيما إذا تذكر أن كلا من القرآن والسنة الصحيحة يصدران من مصدر واحد. كل ما في الأمر أن نسبة الثبوت تختلف، فالقرآن متواتر والحديث غير متواتر، لكن هذا أو هذا الاختلاف في النسبة لا يكفي أن يكون مبررا لعدم قبول قول من قال أهلا مرحبا بأنه لا يجوز نسب القرآن بالسنة، لأننا نجد من العلماء الكثيرين ينسخون كما ذكرنا جزءا من الآية قطعية الثبوت بحديث آخر، فإذا التفاوت في نسبة الثبوت لا ينبغي أن يكون حجر عثرة في طريق قبول قول من يقول يجوز نسخ القرآن بالسنة. هذا ما عندي بالنسبة للسؤال
السابق. بالنسبة لله لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما كسبت، يعني إذا عملنا بهم بقول لها ما كسبت وعليها ما كسبت، وليس الدليل في النسخ هنا يعني المؤاخذة فيما يكتسب الإنسان،
لا لأن الكسب قلبي، الكسب كسبان، كسب قلبي وكسب جوارح عمل
مخصصا فيخصص مهم أخي كسب، يعني يأتي الحديث فيخصص يعني الكسب، يعني الكسب القلبي غير مؤاخر فيه والكسب الذي يصل إلى التكلم والعمل هو الذي يؤاخر فيه.
شوف لأسيونا دقيقة لما تقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي، إيش معنى هذا الكلام؟
كان في الأساس مؤاخذا،
هذا هو أيوة فروح هذا، وهذا هو النسخ
تجاوز، يعني هذا ما تخصيص يعني
إيش على طول وقع المسؤولية عن الخمسة
يدل على هذا كثيرا.
إذا ينسخ القرآن بالسنة
يجوز نسخ القرآن بالسنة.
آية الشيخ وشيخ إذا جمعت لماذا ما بسدي؟
لا حكم باقي، ما حكم باقي
فلا يسمون السجداء.
هنا الآية لم تذكر الإنسان، بس كونه شيخ وشيخ قد يكون غير مصنع يعني ما فيها
لا
اهتمام
هل أنت ممتعتك أن هذه الآية لسوء التلاوة فقط وثابت الحكم
هي من حيث نسخ التلاوة معروف بس عم نقول من حيث الحكم هل فيها إشارة إلى الإحصان هنا
يعني
نقصد ما محصنين يكون منسوخة حكما
هو لفظة الشيخ والشيخة إشارة إلى أنه ما محصن
أي نعم
أبو عبد الرحمن إذا
توقف كما تريد تفضل كون الحكم الكلامي مسوخا أو غير مسوخ هو يتعلق بالبيان الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن بمثل قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه فمن جلة البيان بيان أن هذا الحكم قرر لزمن معين ثم رفع كان محكما فصار ناسخا كان مقررا ثم صار منسوخا فما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بالبيان كل البيان ومن ذلك بيان أن هذا النص منسوخ وهذا هو الناسخ فما الذي يمنع أن يكون الرسول عليه السلام قد بين نسخ حكم ما ثابت هذا الحكم في القرآن بينه بكلامه عليه الصلاة والسلام وهو مأمور بمثل هذا البيان فإذا التفريق بين وجوب بيان أنواع من الأحكام بالسنة ولا يجوز بيان حكم معين بالسنة وهو ما كان ثابتا بالقرآن فلا يجوز بيانه بالسنة هذا كلام أولا غير مهضوم نظريا ثم منافذ للأمر العام الموجه إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليك وأيضا فكون الحديث آحاد أو متواتر هذا أمر طارئ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
في نفس
هذا أمر طارئ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن يختلف الحكم بما طرى فيما بعد من اصطلاحات علمية أو فكرية أو نظرية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلو قلنا هذا ممكن أن يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه زمن الرسول عليه السلام هذا معناه الإقرار بتغيير الشريعة بسبب اصطلاحات أو ملابسات حاطت ببعض نصوص الشريعة ولنضرب على هذا مثلا متى جمعت السنة كلنا يعلم أن بدأ جمعها كان في منتصف القرن الثاني بدأ الجمع لكن استخصار الجمع بحيث أن الطرق تتجاوب وتتكاثر في الحديث الواحد هذا ما ظهر للعلماء إلا بعد توسع من السنة من مختلف الأقطار الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة والتابعون بسبب الفتوحات الإسلامية إذ الأمر كذلك فلم يكن من الممكن مثلا في عهد الصحابة وعهد التابعين أن يقال عن حديث هو اليوم من أشهر أمثلة الحديث المتواتر ألا وهو قوله عليه السلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لم يمكن يوم ذاك أن يقال عن مثل هذا الحديث إنه حديث متواتر لأنه صار التواتر أن يرويه جمعا عن جمع إلى منتهى يستحيل تواطؤه مع الكذب. كيف يمكن تصور هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهد بالوفاة والصحابة قد تفرقوا في البلاد؟ فالصحابي الذي سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نسخ آية، هذا الحديث بالنسبة لهذا الصحابي صالح لنسخ الآية لأنه سمعه من الرسول عليه السلام يقينا مباشرة. وإذا بالطبقة الثانية يختلف الأمر، لأن الصحابي الذي يحدث التابع بهذا الحديث يصبح هذا الحديث عند التابع أحد، فهو لا يفيد عنده الخطأ، بينما كان مقطوعا به عند الصحابي أجاز عند الصحابي نسخ الآية بهذا الحديث ولم يجوز عند التابعي، وأولى وأولى بالنسبة لمن يأتي بعده. لكن يعود الأمر كما كان بالنسبة للصحابي، حينما يأتي صحابي آخر يروي هذا الحديث إلى تابعين آخر وصحابي ثالث ورابع وإلى آخره، فتتجمع الطرق عند أئمة الحديث فيصبح هذا الحديث عند أئمة الحديث متواترا كما كان عند الصحابي يفيد اليقين، فهو عنده يفيد اليقين. إذن عند الصحابي جاز نسخ الآية بالحديث لأن الحديث عنده يقين تلقاه من رسول الله مباشرة، عند التابع الذي سمعه منه لا يفيد اليقين، فلا يجوز على فلسفة عدم جواز نسخ الآية بالحديث حديث أحد، لا يجوز عند التابع أن ينسخ تلك الآية بهذا الحديث، وهكذا إلى قرب ثلاث قرون أو أربع قرون حينما تتجاوب طرق الأحاديث وتتميز الأحاديث المتوازرة أو الأقل المستفيضة والمشهورة عن أحاديث الأحاد الفرد الغريبة. هل يعقل في الإسلام أن يتلون الإسلام فتارة يجوز أن يقال هذه الآية منسوخة بالحديث وتارة لا يجوز ثم يعاد فيقال يجوز؟ لماذا؟ لأن الحديث أصبح متواترا. ثم هل من الميسر المذلل لعامة علماء المسلمين فضلا عن عوامهم، هل من الميسر المذلل أن يعرف علماء المسلمين الأحاديث المتواترة من غير أحاديث متواترة؟ هذا أفراد من علماء الحديث الفحول كالبخاري ومسلم ومسالم هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث متواتر، أما جماهير علماء الحديث فضلا عن الفقهاء والمفسرين وغيرهم فهذا ليس من الممكن بالنسبة إليهم أن يميزوا المتواتر من الأحد أو من الفرد الغريب. فمثل هذا الحديث الذي يتعدد صورة قوته أو نسبة قوته لا يعقل أن الله عز وجل يكلف العباد بما لا يصيبون أيضا. فهذا الحديث ورد إليك أحدا لا تنسى في الآية، فإذا ورد إلى شخص آخر بطريق التواتر نسخ الآية به، لكن هذا الذي ورد الحديث إليه بالتواتر فأخبرني أنا أن هذا حديث متواتر فجاز لي أن أقول بأن الآية منسوخة، هل يجوز لي أن أقبل حكمه؟ المفروض أنه يجوز لي لأن الله يقول فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن كثير من الناس من لا يتنبه أن هذا الحديث المتواتر عند الشيخ حينما نقل ذلك إلى تلميذه انقطع التواتر بالنسبة إليه، لأن الشيخ هو عنده متواتر لكن الشيخ المخبر للتلميذ هو واحد إذن صار أحد، فمعناها التلميذ لازم ينتظر مع عشرات أئمة الحديث كل واحد منهم يقول هذا متواتر حتى يجوز. هذا يا جماعة مش معقول يكون في الإسلام. ومن هنا ندخل إلى مسألة هامة وهي هل يجوز إثبات العقيدة بحديث الآحاد؟ مثلا هل يجوز أن نؤمن بأن هناك في القبر عذاب معروف بعذاب القبر؟ أو هل يجوز أن نثبت بأن هناك سؤال منكر ونكير من ربك ما دينك من نبيك الذين يقولون لا يجوز إثبات العقيدة إلا بحديث متواتر يقولون لا يجوز اعتقاد هذه العقائد لأنها لم تأتي في أحاديث متواترة والذين يقولون لا فرق بين العقيدة وبين الحكم الشرعي فيجوز بل يجب الأخذ بحديث الآحاد بكل شيء تضمنه هذا الحديث سواء كان في عقيدة أو كان في حكم شرعي هؤلاء يقولون نعم نعتقد بالرفع على القبر السؤال من كان النكير وإلى آخره ليه؟ لأن الرسول عليه السلام أخبر بذلك لكن هذا الحديث ما جاءنا بطريق التواتر وماذا يضرنا وأين في الكتاب أو في السنة اشتراط عدد معين حتى يجوز لنا أن نأخذ بهذا الحديث ورواه هذا العدد معين
وكذا
أقوى ما في شخص والقرآن أقوى من حديث متواتر والنصف لسان القوة تختلف لكن هل تفاوت نسبة قوة الحديث يسوغ لنا أن ندع حديثا ما بقوة ما في الصحة هنا موضع البحث هنا موضع البحث أما أن الحديث متواتر أقوى هذا لا إشكال فيه نعم
كما تفضلتم معنى ذلك لما يقول عالم العلماء هذا الحديث سنده ضعيف فإذا كان هذا الحديث سنده ضعيف والحديث بذاته لا فرق بين المتواتر وبين المشهور وبين كل أفراد الحديث لا فرق بين حديث والفرق في السنة فقط
لا فرق من حيث وجوب العمل
نعم
طيب
إذن رأينا بعض أنه الحديث التي في سندها ضعف ينفر منها فعل بعض الخيرات التي فيها ظاهر خير هو إثبات عقيدة ولا رفيدة إنما عمل خير والحديث موجود
الحديث موجود وسنده ضعيف
وفي سنده ضعف
وفيه إثبات عمل خير
كيف نفعل هذا؟
الجواب أن أي حديث وردنا بإسناد ضعيف يقال فيه الحظ على عمل الخير فإما أن يكون حقيقة الأمر في هذا الحديث أن الخير الذي فيه إنما ثبت بهذا الحديث أو ثبت بغيره فإن كان ثبت بغيره فالعمل حين ذلك لا يكون بهذا الحديث
بغيره.
وإن كانت أخرى أي إن كان دعوة من يدعي أن هذا الحديث نعم إسناده ضعيف لكن فيه حظ على عمل بالخير أو بخير من الأعمال يقال له وما أدراك بأن هذا العمل مذكور في هذا الحديث هو خير هذا الحديث أم حديث آخر فإن كان حديث آخر فلا إشكال بجواز العمل حينئذ لكن لا يكون العمل مباشرة بنفس هذا الحديث وإنما بذلك وإن كنت تفترض أن هذا الحديث لا نعرف أن هذا العمل الخيري الذي تضمنه هذا الحديث إلا من طريقه فقولك إنه عمل خير ليس من الخير في شيء
هو مشكل عليه قول
الحديث هو حديث
لا غير
ولكن سنده
لا اسمح لي قولك الحديث هو حديث خطا لانه هذا في ما ادري من ناحيه اللغه ماذا يقال له يقال مثلا في قسم من الحديث ضعف شديد يقال حديث موضوع حديث مكذوب فهل هو يقال له حديث؟
لا
إنه يقال إذا سمعت يقال حديث موصوف بصفة فيقال هذا حديث موضوع فلا يقال على كل حال هو حديث يقال هذا حديث ضعيف جدا إسناده يعني لا يقال على كل حال هو حديث
نسبته
مصطلح كذلك نجي على موضوع بالذات هذا حديث إسناده ضعيف ضعيف لكن على كل حال هو حديث لا
هذا يسمى حديثا مجازا، أي روية هكذا على أنه منسوب إلى الرسول حديثا، لكن ما مرتبته إما ضعيف وإما ضعيف جدا وإما موضوع
لم يثبت.
فإذا لا يقال في هذا ما قيل بالنسبة للحديث الصحيح بكل مراتبه، تبدأ من حديث الفرد إلى الحديث المستفيض إلى المشهور إلى المتواتر، لأنه كل هذه الدرجات المتفاوتة تجمعها مرتبة واحدة هي الصحة، أما الحديث الضعيف فليس كذلك. لذلك أنت تقول هذا حديث أحد صحيح، على كل حال هو حديث، هذا كلام صحيح، لكن ليس كذلك الحديث الضعيف. لذلك الإشكال الذي تورده على الحديث الضعيف قياسا على ما سبق بيانه غير واحد. أضف إلى ذلك، إذا تذكرت اتفاق علماء المسلمين على أنه لا يجوز الأخذ بحديث ضعيف في الأحكام، أو لا يجوز إثبات حكم شرعي ولو في أقل مراتبه، هذا هو الاستحباب بحديث ضعيف. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم اتفقوا أيضا على أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن المرجوح قد نعى الله تبارك وتعالى للمشركين أخذهم به، فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال يا ربنا تبارك وتعالى في تقويم هذا الظن: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأكد ذلك الرسول عليه السلام بقوله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا هذا الحديث الذي جاء بإسناد ضعيف هذا يفيد الظن، وقد نهينا في هذه النصوص القاطعة عن اللجئ والأخذ به مطلقا.
نفس العلماء قالوا في حديث لا هذا يفيد الظن فقط، يفيد الظن فقط.
عفوا، أنا لأمر ما قلت أن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوع، فالذي أنت تنسبه للعلماء ليس هو الظن، وإنما العكس من ذلك، ذلك هو الظن الراجح. علماء كما تقول قالوا أن الحديث أحد يفيد الظن، ولكنهم هم إذا أطلقوا الظن فلا يعنون الظن الذي ذمه الله وعابه، وإنما يعنون الظن الذي وجب علينا شرعا أن نأخذ به، ووصفه الظن الراجح. فإذا نستطيع أن نقول الآن أن الظن ينقسم إلى كلتا أقسام، مش ظنين، ظن يقين وظن راجح وظن مرجوح. فالظن المرجوح لا يدخل في شرع الإسلام والحمد لله مطلقا، أما الظن الراجح فيجب الأخذ به في سواء في الأحكام أو في العقيدة ما دام أنه جاء بحديث صحيح. والظن الآخر وهو اليقين فلا شك أن هذا هو أحسن ما يمكن أن يرتاح إليه عقل الإنسان أو قلبه. وعلى هذا المعنى جاء قوله تبارك وتعالى حكاية عن المؤمن: إني ظننت أني ملاق حسابية. فظننت هنا إيش معناه؟ يقين.
اعتقدت.
نعم
اعتقدت.
فإذا الظن يا أستاذ لا يأتي دائما بمعنى الظن المرجوح، بل لا يأتي دائما بمعنى الظن الراجح، فتارة هو بمعنى اليقين كما سمعتم في الآية الكريمة، وتارة بمعنى الظن الراجح، وذلك عليه أحكام الشريعة كلها. يعني القاضي هلا لو يحكم لفلان على فلان كذا، أو بيحكم بقطع رأس فلان، هو عنده يقين في هذه القضية، وإنما عنده ظن راجح. فالظن الراجح تقوم عليه أحكام الشريعة، أما الظن المرجوح فلا يجوز إطلاقا للأخذ به. ففرق إذا بين الظن المرجوح وبين الظن الراجح، والظن الراجح ينقسم إلى يقين وإلى ظن راجح.
اليقين الآن الذين يظنون أنهم
يقدرون. فالشاهد يا أخواننا أن هذا التفصيل وربط أحكام تختلف باختلاف نسبة ثبوت الحديث عن الإنسان، هذا لا يمكن أن يقبله إنسان يعرف تطور هذه الأمور مع تطور الأصول. أنا أقول مثلا لجماعة حزب التحرير الإسلامي الذين رفعوا رايد قولهم بعدم جواز الأخذ بالحديث الصحيح بالعقائد. فهم يقولون مثلا لا نؤمن بعذاب القبر لأن الحديث في ذلك ظني يعني أحاد. وطرد ما شئت من العقائد المعروفة وأنا لي رسالة قريبا تصدر ما قصد رسالة عنوانها من جملة هذه الرسائل وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على المخالفين. ذكرت نحو 20 وجها في الرد على هؤلاء وختمت هذه الرسالة بنماذج من العقائد التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة التي لم تبلغ مبلغ التواتر. مع ذلك فهي عند جماهير المسلمين عقائد إسلامية. فالذين تمسكوا بذيل هذا الاعتقاد الخاطئ وهو أن حديث الآحاد لا يجوز الأخذ في العقيدة يلزمهم أن ينكروا عقائد إسلامية. في أوائل هذه العقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء في نص القرآن في هذه الدعوة. تعلمون آية صريحة أن محمد بن عبد الله هو سيد الأنبياء كل ما في الأمر في عدة أحاديث في ذلك. لكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة التواتر 20 طريق 30 طريق عن 30 صحابي. مع ذلك فالمسلمين الحمد لله يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء. من أين جاءت هذه العقيدة؟ جاءت من أحاديث أحد. ومثلا العشرة المبشرين من الجنة في أحد من عامة المسلمين ما يعرفه؟ طبعا لا أحد كلهم يعرفونه. في آية بأنه العشرة المبشرين من الجنة أبو بكر وعمر وعثمان وآخرين ما في آية. طيب في حديث متواتر ما كان ذكر في حديثين ثلاثة يكفي. فأعتقد المسلمون أن دول العشرة مبشرين من الجنة. وهكذا ذكرنا 30 عقيدة كلها عقائد إسلامية وليس عليها أحاديث متواترة. فلو نحن تشبثنا في هذا العقيد المحرج وهو أنه لا يجوز الأخذ بحديث العقيدة كسبنا عشرات إن لم نقل مئات العقائد الإسلامية الصحيحة. فأقول بمناسبة الرد على هؤلاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل المبشرين بالإسلام كمعاذ كعلي وغيره إلى البلاد. هذا الحكم تعرض له ابن القيم الجوزي في كتاب زاد المعاد. فهو كعادته إنما يذكر القصة يعقد فصولا استنباط الأحكام الشرعية مما في القصة. فمن جملتها عقد فصلا لبيان هل يجوز قتل الجاسوس الذي يتجسس على الدولة المسلمة أم لا. فحكى القولين ورجح قول من يقول بقتل الجاسوس. في هذا الحديث قال لأن الرسول عليه السلام إنما منع عمر من قتله ليس بعلة الإسلام وإنما بعلة قوله أهل بدر. وفي هذا إشارة إلى أن الإسلام وحده
غير كافي
لعصمة دم هذا الجاسوس وإنما لأنه كان من أهل بدر عصمه ذلك.
يعني خاصة أسأل معنا
خاصة معنا
وليس هناك حديثا آخر.
لا
هذا حد أو
حد حتى هذا الحديث بالذات كان من جلد مشاكل الطائفة التي ذكرناها في الأردن وكانت انحرفة في
التعامل
وكفروا المسلمين. في تضعيف كلامي وإخافتي فج عليهم ذكرت هذه القصة للرجل لأني شعرت بأن هؤلاء يعني وقعوا في الخروج مع الخوارج. أي بمجرد ما يرتكب الإنسان خطأ يكفر. فقلت له إيش رأيك في قصة حاطب ابن بلتعار قال كرنا هذا من تؤدتي أيضا في البحث، فذكرت له ما يحضرني منها خاصة بما نحن في صدد اليوم. قال طيب، قال عمر دعني أقتل هذا المنافق ورسول أقره. هنا فصلت له ما فصلت أمس في حلب، النفاق اسمان أيضا مثل الكفر والظلم والفسر، كفر عملي كفر اعتقادي، نفاق عملي نفاق اعتقادي، فسق عملي فسق اعتقادي، ظلم عملي ظلم اعتقادي. فقلت له قول عمر دعني أقتل هذا المنافق لا يعني أنه مرتد عن دينه، وإلا لو كان يعني هذا لكان أصبح كافرا مرتدا عن دينه، بينما الرسول عليه السلام لم يعامل هذه المعاملة بل قال وما يدريك إلى آخر الحديث.
شو ما يدريك؟
ها؟
شو الكلام وما يدريك؟
يعني شو يعرفك أن هذا إنسان يستحب أن يعامل غير معاملة الجاسوس الذي يتجسد؟ هذا فعلا تجسد، لكن هذا لو وضع عند الله منزله سبق إليها بفضل كونه كان من أهل بدر، وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فقلت له هذا رجل لو كان قول عمر منافق بمعنى كافر كان الرسول عليه السلام ما عامله بذاك الجواب. رجع سألت السؤال الفاصل في الموضوع فاسمعوا الجواب متعجبوا. قلت يعني كيف بقى تتصور موضوع أن رجل كفر بهذا التجسس ومع ذلك لا؟ سألته هل تعرف أنه صحابي؟
مثل
الله كما رضي الله عنه يا بلد هي ذاتا رضي الله عنه
نعم
كان في الشام أعلى المشايخ يدرس فتوحات المكية. قل تعرفوا أكثركم ما في الفتوحات المكية مما يسمونه بالشطحات ويسميه نحن بالكفريات. وهذا الشيخ بيظهر عنده باب التأويل واسع وشاطر في اللغة ومجال الحقيقة ومزيد، فكان كل ما يجي قدام طامة يقول من ياه انه هاي معناها مولي لا هيك لا هيك لا هيك لو وصل عند وحدة أعي الشيخ تأويلها. فكر انه كان جائلة تأويل ما كان قام كتب على الهامش كفر الشيخ رضي الله عنه. شاهد هذا الرجل مسكين هذا قالوا في ضلاله قال هذا حاطب ابن بلتعار فقط لولا انه صحابي. قلنا له سبحان الله يا رجل اين تفهم بقوله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فان ربنا عز وجل ما يغفر الشرك وربنا ما عنده محاضره هذا صحابي بيغفر له الشرك هذا في مو صحابي ما بيغفر له.
انه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لئن اشركت لا يحبطن
فعلا دخلت له لا يغيره. قال سكر. قلت له طيب اسالك سؤال، لو انه هذا الصحابي اعتقد بان محمدا عليه الصلاه والسلام هو جزء من رب العالمين سبحانه وتعالى مثل ما هو مضمون قول من يقولون أن طلب طلبه من نور فقال لا قل محمدا فكان يعني محمد جزء من رب العالمين. شو رايك يا استاذ اذا صحابي مثل هذا خاطئ قال ان محمد عليه الصلاه والسلام جزء من رب العالمين هذا كفر ولا ليس كفر؟ قال كفر. قلت يغفر له هذا وبين هذا وبين ذاك، فكان هذا من جملة الأشياء اللي كشفت له طريق الهدى أيضا. والله هذا شيء كفر عليه خيرا عليه في الضلال. هذا يا سيدي من عدم خضوع المسلمين لأحكام رب العالمين وحديث رسول الكريم واستسلامهم لأهوائهم. رب عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الحديث في حجة الوداع طلب من عبد الله بن عباس أن يلتقط له حصيات، وقال له نصف الحصى الحد وقع بها المناسبة وإياكم والغلو في الدين، فإن من قبلكم أهلكهم غلوهم في فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. تصور الرسول عليه السلام كان محتاط في عدم الغلو أو في محاربة الغلو حتى في رمي الحصيات، يعني كانوا يقول لا تغالوا وتقولوا لا بجواب الحجر خبيث حتى أكسر عين الشيطان، بينما نرى اليوم الحجيج الجاهل بالصرامي لا الصرامي والكومي هناك عند الجمرات كأنه قال لهم غالوا وهو يقول إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فبتلاقي المسلمين إلا ما شاء الله في هذا الزمان يتقربون إلى الله بالغلو في الدين، يا ريت يفعلونه يعني هوى، لكن لا هم يتقربون إلى الله بهذا الهوى وبهذا الغلو في الدين فيرفعون الرسول عليه السلام إلى مصاف الناس والرب الخالق على الله حبا فيه. لكن ما هيك الحب يكون؟ هذا أشوى ما يكون بقول العام عندنا من كثر ما بيحبه لعبده، من كثر ما بيحبه الرسول عليه السلام بيجعله هو نهاك سوالي، فما بالك هو يقول لك لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولي وعبد الله ورسوله، فهم لا يرضون بهذا إلا أن يخاطبوه بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مر بجارية من جوار الأنصار وهي تغني وتقول في جلد وتقول في غيائها وفينا نبي يعلم ما في غد ما قالت ومن علمك علم اللوح والقلم بس وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لا أعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين ما في بالك. فماذا يقول المسلم إذا سمع الناس اليوم يتقربون إلى الله ويتبركون بالمال الذي صبت عليه تلك الأنفاس الملوثة بالشرك يتداوون به؟ في أشياء عندكم موجود عندنا، فكيف يقول مسلم أو يظن مسلم لو كان الرسول سمع هذا الكلام ومن علومك علم اللوح والقلم ترى ما يخاطب هذا الإنسان بمثل ما خاطب الجاهلية الصغيرة على الأقل أكثر وأكثر، ولكن الناس لا يعلمون.
تفضل.
يعني أقل قيمة وأنفع وأقل تغذية ومشابه ذلك. يعني شو منزل الثوم والبصل بالنسبة للمن والسلوى؟ أيما أطيب وأيما
ألذ
وأيما
أطيب.
نعم
بلا شك
طبعا من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فرمدهم الضلالة فإن الملائكة ستتأذن ويتأذن من غير واد. وهنا بالمناسبة الزيت المسيري الملاحظة هي دقة، كل من لم ينحرف عن العقيدة يعلم بطلان الشطر الثاني من البيت ومن علومك علم الله والقدر، لكن قليل من يتنبه ببطلان قوله في الشطر الأول فإن من جودك الدنيا وضرتها. كيف من جود الرسول الآخرة؟ هذا الكلام أقل ما يقال أنه كلام شعري لا معنى له. جاد الرسول بالدنيا يفسر بما ثبت عنه أنه عرضت عليه الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى وقال عيش عبد الرسول ولا ملكا رسولا.
لكن ليس هذا معنى الجود، معنى الجود أن يملكها ويعطيها غيره.
لا هو يقول يمكن أنه جاد بمعنى عرض عليه ثم أباها، يمكن يفسر هذا، لكن بما يفسر الآخرة أيضا فإن من جودك الدنيا وضرتها كيف يجود بالآخرة؟ ثم لو كان يستطيع أن يجود بالآخرة فهذا مدح أم قدح؟ إذا جاد بالجبال الشم التي عرضت عليه من النهر فأباها قناعة منه بفضل الله عز وجل
الآخرة،
فكيف يرغب عن الآخرة وهو يجود بها؟ علما لأنه في الآخرة ما نعمة حينما يحظى بها أهل الجنة ينسون نعيم الجنة كله، فهذا ثابت في الحديث الصحيح، وذلك هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا قيل الرسول جاد بالآخرة معناها مو سائل ما بيشوف الله ما بيشوفه،
لك هو الله
بعد إذا كان
هذا قوله
هو
الله
نعم تفضل.
يعني هون الجمعة مسجد صلاة على
الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني جمعته في سقوط الصيغة المباركة من جدها تبقى الحاسر من خير مصطفى جد يا كريم فهو الرؤوف بنا الرحيم في كل شرعة، لكن الثانيات تقول والله
أعلم
في العلم القديم منه الوجود
مصطفى
منه الوجود مصطفى فهم كواليك هذا وحدة وجود هذا موجود في الصلاة الرسول على الصلاة
هل مصطفى
والآخر أنها تفنى ولا يبقى قدر لا قدر. يحكي هذا ابن القيم عن شيخه ولا يذكر عنه أنه رجح هذا الكلام عن الآخر. وأما ابن القيم نفسه فهو قد بسط بعد هذه الحكاية القول بسطا شافيا في هذين القولين وذكر أدلة كل منهما مناقشها، ثم أنهى الكلام لأنه يوجه نظر القارئ إلى أن يمعن النظر في أدلة الفريقين وأن يختار من ذلك ما يبدو له أنه الصواب. فأولا فيما يتعلق بابن تيمية، ولم يحكي عنه أنه تبنى قولا من القولين. ثانيا يذكر بعض العلماء المتأخرين عن ابن تيمية أنه تبنى القول بفناء النار، وأنا شخصيا ما رأيت له تصريحا بذلك من شيء من كتبه، بل وجدت في الكتاب المخطوط في المكتبة الظاهرية بخط يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي. هذا الرجل يبدو أنه كان كاتبا، إن لم أقل كان نساقا، بشكل الرسائل الموجودة في المكتبة الظاهرية بخطه، وكان نساقا بمعنى مجرد نساق، وإنما أعني أنه عالم للساق لأنه له رسائل كثيرة هي بخطه وتأليفه. من هذه الرسائل رسالة طريفة، كان هناك قبل وجود المكتبة الظاهرية عندنا في دمشق كان هناك مكاتب وقفية عديدة العدد مختلفة الأماكن في دمشق، منها مكتبة تسمى بالمكتبة العمرية. فلما جمعت هذه المخطوطات من هذه المكاتب الخاصة جمعت ووضعت في المكتبة الظاهرية، فالمخطوطات الموجودة الآن في المكتبة الظاهرية هي في الواقع مجموعة من مكاتب كانت مبعثرة منذ القديم في بيوتات إسلامية. من هذه المكاتب الموقوفة المكتبة العمرية ليوسف بن عبد الهادي رسالة خاصة في تعداد المخطوطات الموقوفة في المكتبة العمرية، وهذه رسالة مفيدة جدا. فارسي من جملة ما يذكر رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدم فناء النار، أو قال في بقاء النار ابن تيمية. هذا فيما يخص ابن تيمية. أنا ما رأيت يوم على الأسف. أما فيما يتعلق بابن القيم الجوزية فهو قد عالج مسألة كما ذكرنا وعلى النحو الذي أشرنا في الكتاب السابق الذكر شفاء العزيز، عالج أيضا المسألة هذه على النحو المذكور في كتابه الآخر حال الأرواح إلى بلاد الأفراح. كذلك هناك لا تأخذ منه رأيا صريحا في ميله إلى هذا أو ذاك من الخمرين الفريقين، ولكنه يأمر القارئ بأن يأخذ ما يجب عليه. ولكني وجدت له قولا صريحا يمكن أن يجعل وأن يعتمد عليه قد وجدت لابن قيم الجوزي قولا آخر له في هذه المسألة يمكن أن يجعل القول الفاصل فيها، وذلك أنه ذكر في كتابه الوابل الصيب في شرح الكلم الطيب أن النار ناران، نار تفنى ونار تبقى ولا تفنى. النار التي تفنى هي نار الموحدين، والنار التي تبقى ولا تفنى هي نار الكافرين. وكفى الله المؤمنين القتال، والسلام عليكم.
في حديث أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة.
كيف؟
أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة.
كيف؟ إن كنت ذكيا اشرحه على ضوء الكلام السابق.
عن نار الكفر.
بعضهم يعترض بحديث على مسألة بقاء النار في حديث لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم معها فجر أو كفر وعاد فيه المعنى ورد النار. قياسا من المخلوق إذا ما يسبقه أن يخلق في النار في الحالة الأولى كيف يرد عليه؟
في آية في القرآن فيها لفظة من ألفاظ الحديث الذي ذكره فاكشفها للشيخ أي طعب. وأول اللفظة فيها حفرة يعني حتى انسان.
بس أنا ما تبت شو اللي
أنا الحديث عن هذا الموضوع.
نعم
عن موضوع هيك رحمة الله عز وجل.
أنت شو زعلت هلا؟ هذه كمان خمس سؤال.
أنا ما
أدري. إنه بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستدل على فناء النار جملة. حديث رأيت هذه من في هذا النار. الله أرحم بهذه دعاء لعرضه.
عرفت السؤال هذا؟ عرفت شو كان الجواب؟
عرفت. ما عرفت الجواب.
طبعا
في رحمة يسعى كل شيء تستكتبها
أحسن. شوف جماعة اليوم حتى عليها أجل أزكي ورحمة
يسعى كل شيء تستكتبها للذين
أفسر الحديث بالآية.
في إحنا طلاب مدارس غربية من نسيب
الكافر إن بطش ربك لشديد. ما أهل الله وأرحم بعباده من هذه بولدها طيب عباده كلهم حتى إبليس.
هي هي المرأة ولدها ساعة تقل مبيا صالح عصائح
بس هي رحيمة بولدها. لا لكن الله أرحم بعباده، وهنا تذكر الجواب من نفس الحديث بعباده المين عباده
الذين اتصفوا بالعبادة.
يعني بعضهم يفضل يقول هذا الخطب يقول كلمة عباد وردت في القرآن والسنة للمقضي عنهم وعبيد لعامة فهذا
لا هو مو مضطرد أحيانا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهزكم إلى آخر الحديث.
يا عباد الطحناء
حقق
كلمة من العباد
في القرآن آيات أيضا لا يراد منها عباد
المؤمنين.
لا هي كلها على جيبة خاصة ما لك تبنى الشهداء لك شهادة لا خسرنا ياها
القراءة في المسجد طلاب في درس في المدارس في المسجد طلاب مدارس بكالوريا في درس أحيانا في المسجد يكونوا مسلمين في درس في المسجد أحيانا
إذا كان يدرسون الكفر
أحيانا بشعل الكهرباء
ومن أجل ذلك وضعت الكهرباء.
التوفيق بين حديث
استغراب لو آخر
إن الأخ التوفيق بين حديث حديثين الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل أن يغتسل رجل في فضل المرأة وإن الماء لا يجب ممكن التوفيق بين حديث هو الوحيد اللي ما ضبط يعني إن
شاء الله يكون الوحيد التوفيق له وجهات أحدهما أن يحمل النهي على التنزيه والآخر كما يقول الحنابلة إذا خلا بالمال أما إذا كان معه فلا
أولا توفيق الآخر يعارض نص الحديث انه اغتسلت ميمونة وهي من طريق
التوفيق الاول من الاخر هذا التوفيق الاول
التوفيق للتنجيم
التنجيم
والله ما غير مقتنع لانه في لفظة نهى يعني شخصيا هذا اللي جمع
الحاصل لا تنجيم هو لأنه في نهى من الأول لأنه كان في حواء ما تأول مرضش من عنده
يعني ما نقول بس نفرض إن الماء لا يوجد من الأعلى وينهي رسول صلى الله عليه وسلم رضى هون
هذا إشكال آخر ولا لا
ونهى عن الاغتسال
بفضله
يعني انا اخشى ان اقول انه اذا انسان بده يظلم انه الابتعاد عن الماء لانه قد يؤثر من الغسل فهذا يمكن ان يغتسل به الانسان اما الافضل تركه لامور اخرى يعني كيف ممكن للاستقرار على هذه الاسئله يعني أقول إنه قد يظن بعض الصحابي أو بعض الناس أو عادي جاهلية أو حتى الآن نحن عندنا حمامات إنه إذا واحد اغتسل هو جنوب ما يعود بأربع الماء لحتى يفضوا كل الماء لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إن الماء لا يجنب ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك الإنسان ما بيعتقد إن الماء بيجنب لكن لاستقدار الأمر الآخر ممكن هالكلام
تنزيها
يعني مقبول
شو بكون الغسل العربية الماء لا يستعمل في السنة لا يستعمل لا الماء لا يستعمل
لا بيقصد هنا الموضوع بيقصد الحجة الماء مستعمل
فشو هم
تنزيه
علمته بالتنزيه التنزيه
طيب ممكن نعلقه بالعقيدة بالشخص يعني إذا كان بده يعتقد إنه ما بيجب يجب عليه أن
لا لأنه إن شاء الله ما بيساعد الإنسان من الأفكار والخيال
يعني أفضل شيء نقول للتنزيه المرأة أحيانا
بالسيارة المرأة بالسيارة مرتاحة
المرأة أحيانا
الأقدام أقول الظاهر الجنسي مني من بعض
الأمر المرأة أحيانا ينزل منها مو دم لا يجوز يكون بعد الولادة بعد كذا هذا ينقض الوضوء؟
لا
ما ينقض الوضوء
ما ينقض الوضوء؟ ما ينقض الوضوء إلا البول والغائط
المرأة الحائض
المني
المرأة الحائض أو عفوا الحامل هي عادة لا تحيض بينزل من أحيانا دم
هي عادة لا تحيض من بعض
الحيض الحامل عادة لا
تحيض الحامل مش مرأة عادة لا تحيض
أنا أخطأت
الحامل
الحامل عادة لا
تحيض
فأحيانا تحيض بدون لا نزف ولا شيء ينزل من ماء لا
هذا استحاضة
بالنسبة للودي ينقض الوضوء دليل
الدليل
ما في غير قول ابن عباس يقول ابن عباس
مو حديث،
قول ابن عباس موقوف عليه ما وجدت غيره ولا عائشة.
كيف يستعمل الدليل الآن
يعني أنا مستحضرة من قريب لا يوجد أبدا نص لا حديث ضعيف ولا غير قول لابن عباس ولا عائشة أو لعائشة الأخوين لا تقول أن الودي هو الذي توصف الودي بجنب الوضوء في وابن عباس ممكن يعني أنه عدم مخالف الصحابي له ممكن عدم مخالف الصحابي يعني له يفقه نطلب لموضوع أصولي أن الصحابي إذا ما قولت حجة سؤال الخنزير طاهر دليل
قول الخنزير يستنص القرآن
وسؤال الدليل يقتضي السعر انه يكون مجيء
ما في سعر
بالنسبة للجلالي يقول ابن حجر يدخل فيها الدجاج والأود بقية العلماء يقولوا ما يدخل فيها
بالعكس يعكس
نفسه ابن حجر يقول القاضي انا اخبار يقول
في مجيء
ان الدجاج خارج عنه وهذا
صار
يعني جاءت للهيمة العلاقة لانه لغة نظر نقول الدليل انه لغة الجلال لا ينطلق على
الجلال وفضل
السبع السبع ممكن الدليل انه حديث المقرى حديث طيب القلتين ليس انه هو سأله معناته استشف من سؤاله انه في بالأمر ممكن نقول اذا كان اكثر من قلتين ما عليش لا يحمل خبر
اذا كان كثيرا إذا لم يظهر فيه تغير على وصال الثلاث
يعني
هذا الميزان
ممكن أن نلخصها أنه كل نجس العين نجس السعر
هذا لم ينال هذا السبت من لك التخدو هذا جماعة الكويت هذا هو
ممكن نقول سعر
الكويت هذا لا نفس الشيء
نفس الشيء
وبسط
النجس العين سعره نجس يعني ممكن
لو رخيص هذا هاي 92 ليرة لبنانية يعني شي 150 ليرة سوري هاي 150 هاي نحن شبناها 130
يا هاي طلعنا هاي
طلعنا أرخصي بشغل هذا بالشام قد ايه؟ أرخص فيه هذا هو 150 تقريبا أي سوق الحرة أستاذي؟ فالإمام لا يستريح
أهلاً
المقتدي بواقعه ولا يستريح فيه تفصيل يا أستاذ الإمام فتيار إذا كان الإمام من مذهبه الذي يدين الله ويتعبد الله به ألا يجلس استراحة فلا تجلس وإن كان من مذهبه جلوس الجلسة هذه وأنت تعلم من مذهب السنة
وإذا كان من عادته إذا صلى مع أهل الحاضر سايرهم فجلس وإذا وهو حنفي وصلى بأهل السوء لم يجلس فهذا شو يطبق سنته
طبق الجواب السابق
بالنسبة للدليل على نجاسة الميت طب قط نظر يوقع شو دليل على انه نجس ما في دليل
السلام عليكم السلام وبركاته إيه شو همك انت من القط هذا وعبد يرمي طالب
ما انت اذا تغيرت
طعم ممكن بقى نلحقه. الكلب إذا لعق أولاً في لبن جامد ممكن كل اللبن ولا ما حوله؟
القط؟
لا الكلب كله كان جامد وسام ما هي؟
لبن جامد
جامد أي شيء طب جامد يعني
سمن شتوية ولا لا خاصة
الجبنة
مثل مصفى
قديمة
مصفى
يعني وما حولكم
أنا بسبب منظور نجاسات الخنزير يقولون أنه نجس بعينه هذا صحيح
في نص القرآن فإنه رجس بعين سيرة
كل أن الخمر
إنما الخمر والميسر والأصفر والأسلام
والأسلام والأسلام والأسلام والأسلام والأسلام والأسلام والأسلام والأسلام والأسلام فهي حضمت فقط حضمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به
والمنخنقة والمنخوذة والمنطربية والنصيحة وما أحل لغير الله به وما أحل
لغير الله به أو فسقا
لا في آية فإنه رجس يقول بالحزم
هذا على كل
لا إيه عادة
الحزم
مخطي ظاهرية بالتنظر بس لا هي كنت تفضل
بجانب نوار الكلب كل الزيت أو سمن السعيد
كل خاص مثال بمرض الظن
إذا كان زيت ما يعبين السعيد
الزيت بلولة حسن ما يربع الظن إذا أمامه مثلاً لعق من فوضى أصلاً كبره
حديث
لا نكمل بس طبعا نجاس الخنزير في نقطة تذكر على تحريم يعني على نجاسة عينه أيوة أذكر قدمت عليكم من كتور
غير في آية
لا هذه في غيرها
ولحم الخنزير فإنه رجس رجس
رجس
فإنه رجس حتى ابن حزم يقول
محمولة على المادية هذه
لحم الخنزير بيدل ابن حزم على أن الخنزير مو بس لحمه نجيس كله نجيس يعني مشان يتهرب من ظاهرته فيقول فإنه ضمير عائد مو للحم الخنزير للخنزير بالذات يعني حتى هو يعتقد انه
هذا يختلف يعني الكلب انا اقول نجيس الكلب
تقول ايه؟
نجس كله
لا لعابه
فهذا أشد نجاسة من معه يعني أنا ذكرت
السبب أنه قال تعالى
أنا ذكرت حديث يعني لكن كنت أسألكم عنه لما قال عليه السلام من لعب بالنار فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه يفيد ذلك أيضا من لعب بالنار
يفيد نجاسة
العينية
طبعا في حديث المني إنما هو بمنزلة المخاط والشخص الضعيف حديث الأمر بالحد
شو رأيكم من المخاط الباطل ولا ناشد
الأمر بالحد بالنسبة للمني أنا مع ضعف الحديث يصح الحافظ لكن وجدت أنه شاذ هو الحديث أنه واصل من عدة روايات بدون أمر الحد إلا هالرواية هي واردة بالحد فظهر بأثناء يعني عبد الرؤوس أنه وجدت أنه هو شاذ فما أدري
من روى الأمر؟
نعم
من روى الأمر؟
ما أدري
عائشة
هو عائشة عائشة هي روات حديث المني لكن من ألفاظ عديدة فمن روى لفظ الأمر؟
والله ما أذكر ما أقطع عشان ما أظن
أنا ما أذكر
فمن حزم يضعفه لكن أنا وجدت أثناء تتبع الروايات كلها يعني جامعة بشيء قرأنا كل الروايات لاحظت أن هذه الرواية لراوية مختلفين فينا فلاحظت أنه هي شاذ
بس ما ممكن
يعني هو مو صحيح بالأمر بالحد لأنه إذا أمرنا بالحد ممكن كمان ممكن يعني يتأثر من نجاته ولا ممكن فرضا صح حديث الأمر بالحد ممكن نبقى على الأمر بالحد ولا نرجع للنجاسة؟
لا هو إذا ثبت لفظ الأمر وثبت أن الأمر للوجوب ثبت أنه نجس.
هذا تحقيق خاص.
مرحبا روحنا مين سلام مين حال
السلام جو السلام يعني شيخ
بدري أسماء الله
لا يعني شيخ بدري إيه تريد أن تقوم عن منبر للدرس مثل السلام عليهم أنا ما ورد عن النبي لما يدرس قال النبي ما ترقب تطع عن منبر مثل السلام
إيه
أنا ما لما يدرس النبي ما مثل السلام بس يقول ما في نص عليه
على السلام كما بدري
إيه؟
نشوف شلون هو وين كان قبل ما يدرس كان الجامعة قبل ما يعرف التدريس إيه؟ من برا ولا من الجامعة
بعد أيام من برا بعد أيام يكون أهل بين العالم
في يوم في السلام فارغ
في الزحام بين العالم
نعم
إذا أجا
يسلم
ما يسلم
بالنسبة للسلام واحد مو فقط عليه يسلم دخل علينا ما في عليه فرض يسلم
هو لما دخل مستوى
قعد ما سلم لأنه في أمر من الرسول بالسلام لأنه في إشاعة أنه السلام سنة والرد طب مع أنه سنتين فيهم فرض لكن يمكن تكرارها بقى ما بيبقى فرض يعني طلع ورجع يمكن تكرارها غير فرض
إذا دخل أحد يكون المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى وحق من الأخرى
مش تكرار في الخروج إنما تكرار في العودة أنا قاعد لبرا جبت المسجد ولا
ومش بس ما
وين تبقى سنة
لأن هذا إفشاء السلام
ورد عن عائشة قال
شجر إذا تصل بينهما
زكاة الأرض يرسوها يخافها رواه ابن أبي شيبة المفهوم ما صحيح؟
ما صحيح دائما أبدا على حسب إذا كان نجسة أرض المسجد فعندك ما فما بيجوز ستر النجاسة في أفعال الطبيعة رياح الأمطار والشمس وإنما تفعل فقال عليه السلام لا تزلموه لا تزلموه صدقوا عليه سجدة من ماء
في النجاسة إذا سجادة من أفاها من السجد ألمها يجوز الصلاة عليها
لا. إذا صلى عليها صلاة تعاد لا تعاد الصلاة
ويعلم تبطل الصلاة
التفصيل يعلم ولا يعلم لا يعلم معروف لا إعادة أما يعلم إنه هي نجسة
هو
لأنه من أشياء البسيطة
هو كل فرض لا في إشكال أما هل هو شرط
ما
في شرط هو فرض ذات النجاسة يعني كان مستوفى من الأرض استاذ
طيب إذا الأرض نجسة حق فوق السجادة طهر وصلى إذا السجادة سميك ما يكون
لأنك تقول صليت على سجادة أو بساط نجسة ولا كذلك حينما تختلف سجادة نجسة فرجت عليها بساطا طاهرا فلا يقال صليت على بساط
بساط فوقي ولو كان رقيقا يعني ما
ولو كان رقيقا يعني
باسم الاعتبار يعني لقاء
اسم حقيقة
ما
السجن
يعني هذا فوق هاي من بساط أو عباية رقيقة فوق البساط النجس هي طاهرة
هون
جبل
جحس
الثالثة والله طاهر طيب هون النجاسة صلحون مكان آخر كمان صلاة صحيحة
هنا صحيح
المكان سجود من هو وقوفه
إذن هي ممكن تشرب إزالة النجاسة معلش إزالة النجاسة من الجسم أو من الشرب إزالة
ما ذكرت الآن
أنا أرجو أبو حزم يوافق عليها شاكر إنه غير الشرب ليست بشرب
شو بنبني عليها
فرق عمد إنه أنا هي
النجاسة بنا عليها بطلان صلاة
لا وعدم بطلانة
ليش الحرق صلاة صحيحة مع فرق الحرق
مع أنه آكل ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتي أمهاتي فبقى هذا إذا وحدة يجت عن جيران داري ممكن تخلع بس مثلا مثل ما يقولوا الجلباب تبعها وتقعد تستريح بين النساء ولا الخلع مقصود فيه خلع كل الثياب لأن الحديث ورد في قصة الحمام نعم
هذا مقصود
انه خلع كل الثياب اما اذا تخلع الراس او بان شعر ما عليه اسم الله الاعظم
يطر الله في هذا الكرسي
اللي ورد بالحديث يعني مو محدد اذا قال
الامام مجموع عده اسماء من صيغه مؤلفه من عده اسماء
الله هو الاسماء
لكن اي
تأمين
المعنى
دعا جور عصوفين لا سرع
ان دعا رجل اللهم اسألك انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد رب الاحد او الاحد الصمد الذي لم يلد الا كذا فقال لقد دعا الله باسم الاعظم فما قال بمجرد دعائه يا الله وانما أسألك أنك أنت الله الأحد كذا يعني كأنه شعرت أن الاسم الأعظم هو مركب من عدة أسماء لله في صيغة معينة
ليه جاءت الشعور؟
من هذا الحديث
شو بيقول؟
أنه جاء رجل فدعا قال اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد
لا
هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال لقد دعا الله باسم الأعظم من تعليق الرسول عليه السلام على دعاء الضجر هو الذي يفسر كيف
فهمت الفرمان
شروع عملي ساعدنا بالصيغه
قال دعوه مو سألوا عن الاسم الاعظم وقال كذا وكذا في فرق بين يكون جواب سؤال فعين يجب يكون فهم صحيح وبين يكون اخبار عن واقع فلو قرأ سوره البقره وقال فيها اسم الله العظيم
من أول البقرة كلها
اسم الله لا هنا لكن إذا قال له أين اسم الله الأعظم فقرأ له سورة البقرة من أولها آخرها وقرأ الثلثين كلها إلا آية في آخرها مكتوبة كلها تيقن أنك أصبت الاسم العظيم وين أخي
يأخر من حديث وين هيك مركبة
شغلة
مثلا كلفه هذا الدكان وهذه البناية 10,000 ليرة سورية تقوم في ذهنه وخروجها 10 لمن يبيعها في السوق السوداء كما هو داخل 20,000 ليرة سورية والذي يشتريها كذلك يلزمها الحسبان لأنه هي هيك تسوى في السوق
السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فإذا سمحت قبلها أن يتكلم بكلمة الأصل في الفروض أنه لم يكن معروفا معروفا ومنشأه وسببه أن الدار انحرف عن العقد السريع في البيع والشراء والإيجار والاستئجار والواقع الجديد الذي انحرف بها الناس عن العقد السريع أنهم تعملوا عامل الزمن فالعقد أطراف وثمن وزمن فجعلوا للمستقبل